أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك له الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، عظيم المنة، قاصر الدين بأهل السنة، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، لا يكشف الضر سواه، ولا يجيب المضطر إلا إياه، نعوذ من سخطه برضاه، وننزل فقرنا بغناه، نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله، نحمده والحمد من إنعامه، ذكرنا إياه من إلهامه، سبحانه أحصى كل شيء عددا، وأحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، فلق البحر لموسى الكليم، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. اللهم إنا نستغفرك من نقل الخطوات إلى الخطيئات، ومن سوق الشبهات إلى الشهوات. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك اللهم ألسنة تتحلى بالصدق، وقلوبا تتقلب مع الحق، وأنفسا تقهر الهوى، وعزائم تهزم الخنا. لا تضلنا بعد الهدى، تولنا في من توليت، أنت أولى بنا منا، فأعنا يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، ابتعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة، بلغ الرسالة، تاركا أمته على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها ما يزيغ عنها إلا هالك. وفي الصحابة هذه عقيدتنا، فإني رضيت عليا للهدى علما، كما رضيت عتيقا صاحب الغار، وقد رضيت أبا حفص وشيعته، ولم أرض بقتل الشيخ في الدار. كل الصحابة عندي قدوة علم، فهل علي بهذا القول من عاري؟ إن كنت تعلم أني لا أحبهم إلا من أجلك، فأعتقني غدا من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إخواني وأخواتي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا يوم القيامة في مستقر رحمته ودار كرامته، حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهو سبحانه وتعالى على ذلك قدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. الليلة إن شاء الله رب العالمين كما نحن نسير في اتجاه واحد، وهو اتجاه الوعي التاريخي الذي نحاول أن نؤسسه. التاريخ هو علم من العلوم، هو فن من الفنون، وهو عبارة عن بناء للحاضر والمستقبل. إذا حاولت أن تعود إلى الوراء لترمق قوادك وعظماءك، ولتحاول استخلاص الدرس والعبرة والعظة، لأن كما قلنا التاريخ هو مادة صناعة الأمم، والتاريخ هو الأب الشرعي للحاضر، والمستقبل هو ابن شرعي لهذا الحاضر، وبالتالي الكل يترتب على هذا التاريخ. وكما قلنا هناك حاسة اسمها حاسة الوعي، هناك وعي فكري، وهناك وعي عقدي، وهناك وعي تاريخي أيضا. فنحن نريد أن ندرس التاريخ من هذه الناحية، وهي ناحية تكوين الوعي، وناحية إيقاظ حاسة الوعي التاريخي في قلوب المسلمين. لأن الله سبحانه وتعالى حينما عرض لنا قصص السابقين، وحينما عرض لنا مصارع الغابرين، وحينما عرض لنا سبحانه وتعالى كل ما سبق من القصص، ما كان يعرضه عز وجل للتسلي والتسري، وإنما كان سبحانه وتعالى يعرضه حتى تكون هناك العبرة والعظة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة، هكذا أخبر رب العزة سبحانه وتعالى. فإذا نحن نتعامل مع التاريخ الذي قد تتكرر بعض تفاصيله بأمر الله سبحانه وتعالى تارة أخرى، قد تتكرر بعض تفاصيله بأمر الله. ولذلك العبارة التي تقول التاريخ يعيد نفسه، إنما إصلاحها الله يعيد التاريخ في بعض الأوقات، أو يعيد لنا الأحداث في بعض الأوقات، وهذه رحمة منه سبحانه وتعالى حتى تستحضر الماضي وتستلهم الدرس والعبرة والعظة، وكيف تتخلص من هذا المأزق إذا وقعت فيه، أو كيف تتغلب على مشكلة من المشاكل، أو كيف تحافظ في النهاية على انتصاراتك، وكيف تتخلص من هزائمك، وهكذا. فالتاريخ عبور إلى الماضي لاستخلاص العبرة والعظة كما ذكرت لحضراتكم. الآن نحن نتحدث عن قصة سيدنا موسى عليه السلام. بالأمس نحن تحدثنا عن العقلية اليهودية وعن النفسية اليهودية. النفسية اليهودية والعقلية العبرانية، هذه النفس التي تحولت إلى جيفة ترفض كل ما يعني يأمرهم الله سبحانه وتعالى به ويتجهون إلى الناحية الأخرى التي دائما وأبدا ما تكون ناحية عصيان الله عز وجل. هم يميلون دائما إلى تجسيد الإله لأنهم يعشقون المادة ولأنهم يحبون المادة ويحبون كل ملموس كل محسوس، يحبون المال. أما الغيب فإنهم يواجهون مشكلة دائما وأبدا في الإيمان بهذا الغيب، وذلك لجهلهم بالله سبحانه وتعالى. رأيناهم بالأمس وهم يطلبون من نبي الله وكريم الله ورسول الله موسى عليه السلام أن يصنع لهم إلها كما للقوم الذين مروا بهم آلهة. نحن لا ندري من هؤلاء القوم، ولكن القرآن قال يعكفون على أصنام لهم. إذن هذه أوثان، أصنام تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، فكيف يطلب من نبي الله أن يكون سادن الوثن وأن يكون صانع الصنم؟ وبالتالي يعني كانت عبادة فرعون أفضل، لأن فرعون آدمي يسمع يرى ربما يجيبهم إلى بعض طلباتهم، ولكن هذه حجارة. وممن يطلبون صناعتها؟ يطلبون من موسى عليه السلام. الآن استقر المقام بعدما سامحهم الله سبحانه وتعالى، وبعدما بصرهم موسى عليه السلام وقال إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا إلى آخر هذه الآيات، استقر المقام بهم في سيناء. وسيناء طبعا جانب كبير منها يقع في الجانب الأسيوي، وبعض منها يقع ناحية الجانب الأفريقي اللي هو مصر، يعني اللي هي بتقع في ناحيتين، جزء من آسيا وجزء من وجزء من أفريقيا. طبعا هم الآن كانوا في المكان البعيد عن مين؟ في المكان البعيد عن فرعون. يعني هم عبروا خليج السويس على يعني بعض الأقاويل أو بعض الذين ذكروا هذا في كتب التاريخ. فلما كان بنو إسرائيل في هذا المكان وعبروا، ربنا سبحانه وتعالى قال ووعدنا موسى 40 ليلة، تمام؟ أو قال سبحانه وتعالى يعني ووعدنا موسى 30 ليلة، نعم، وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. الذي حدث أنه هنا سيدنا موسى عليه السلام كان هناك أمران كان لابد يعني من تعلمهما. الأمر الأول هو التوراة التي سيتلقاها، وتلقى ألواحها من الله سبحانه وتعالى، تمام؟ ثم بعد ذلك التربية بقى اللي هي الكاملة التي من خلالها يستطيع أن يواجه بني إسرائيل ويربي بها بني إسرائيل بعد ذلك. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وأن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وأن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يرى سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. هنا ربنا سبحانه وتعالى وعد موسى عليه السلام. هناك قراءتان في هذا الأمر، القراءة الأولى تقول ووعدنا موسى، والقراءة الثانية تقول ووعدنا موسى. طبعا وعد شيء ووعد شيء آخر، وعد هذه بيكون طرف واحد هو الذي وعد، فلعل الله عز وجل أن يكون وعد موسى عليه السلام بلقاء آخر يختلف فيه بربه عز وجل. ويبدو أن نفس موسى عليه السلام قد اشتاقت إلى الخلوة بربه أو إلى الخلوة بربه سبحانه وتعالى، لأنه في المرة الأولى التي كلمه الله عز وجل فيها أنس الله تبارك وتعالى وحشته، وساعتها شعر بالأنس وهو على بساط أنس الله سبحانه وتعالى، فلعل الشوق الآن قد استبد بموسى عليه السلام وهو يريد أن يلقى ربه سبحانه وتعالى ويريد أن يختلي به عز وجل بعد كل هذه المحن التي مر بها وبعد هذه المواجهات الصعبة مع فرعون مع السحرة ثم مع الملأ ثم مع فرعون ثم الأشياء الأخرى التي حدثت في مصر. فلعل نفس موسى عليه السلام قد تاقت واشتاقت وحنت إلى لقاء ربها وإلى الخلوة بربها عز وجل. وهذا في طبائع الأنبياء أمر يعني مطلوب، لأنه النبي يكون مرتبطا بربه عز وجل ولا يقدم محبة أحد على محبة ربه عز وجل. فمثلا نرى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تأخر الوحي عليه واشتاق إليه، قال الله سبحانه وتعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك ما قلى. فإذا كان الأمر هو اشتياق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه سبحانه وتعالى. فكان ربه عز وجل يأتيه مثلا في المنام، قال: أتاني رب العزة الليلة مثلا، أو أتاني رب الليلة في المنام. فمسألة اشتياق الأنبياء إلى ربهم سبحانه وتعالى هي مسألة يعبر عنها سيدنا موسى عليه السلام لما يقول: وعجلت إليك ربي لترضى. فقد يكون الأمر أن الله عز وجل أراد أن يروي ظمأ موسى عليه السلام ويروي اشتياق سيدنا موسى عليه السلام، فيعيد سيرة الطور الأولى، بمعنى أن جبل الطور في المرة الأولى هو الجبل الذي لقي فيه موسى ربه عز وجل على قدر: ثم جئت على قدر يا موسى. هذه المرة يكون الأمر بوعد، فسيدنا موسى يكون مصف نفسه، لا يحدث له الخوف والقلق الذي حدث في المرة الأولى، لا تحدث له الرهبة التي كانت في المرة الأولى، إنما الأمر هنا حيكون كله أنه على بساط أنس الله، فيأنس بالله سبحانه وتعالى وتمتلئ جوانحه ويمتلئ قلبه وتمتلئ نفسه محبة لربه سبحانه وتعالى، وأيضا يروي ظمأه من اشتياقه لربه عز وجل. وقد تكون القراءة الثانية: ووعدنا موسى 40 ليلة ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. فهنا حيكون الموعدة تكون ما بين الاثنين، إن سيدنا موسى عليه السلام طلب من ربه عز وجل هذا، فربنا سبحانه وتعالى وعده وموسى عليه السلام وعده بأن يكون هناك. في كل الأحوال هو لقاء بين موسى وبين ربه تبارك وتعالى. الأصل في هذه المسألة كما قلنا إن ربنا سبحانه وتعالى بعد الهجرة من مكان إلى مكان يريد سبحانه وتعالى أن ينزل التشريعات، لأنه في المرة الأولانية فرعون كان طاغية، كان ظالما، كان جاثما على صدور وقلوب هؤلاء، لكن الآن الأمر يتغير والآن الأمر يتبدل، إن بني إسرائيل سيكون لهم عملية استقرار، فها هنا تتنزل التشريعات على بني إسرائيل. وكذلك كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضت الصلاة، ثم كانت هناك بعض الأمور المحببة زي الصدقة، خلاص أي شيء. طيب أخونا اللي بيشتكي من إن الشبكة ضعيفة ممكن يخرج ويدخل مرة أخرى، لكن هو البث يعني أنا شايفه إن البث كويس ما فيهوش أي مشاكل عندي. في حد تاني عنده مشاكل في البث يا أخوانا غير أخوانا اللي بيقولوا إنهم عندهم إشكال؟ أنا يعني البث شايفه عندي هنا مشغله من تليفونين تمام، أو من تليفون يعني ومن المكان اللي أنا ببث منه، الدنيا زي الفل الحمد لله رب العالمين، وشكلي مستحمي ونظيفة هو ما فيهوش أي مشاكل يعني تمام. ممكن يكون النت ضعيف عندكم مش عندي، لكن أنا عندي هنا الدنيا كويسة الحمد لله رب العالمين. وأنت لما تشغل مكانين من المؤكد حيأثروا على بعض. طيب نرجع تاني لنتكلم عن سيدنا موسى عليه السلام، بس أنا كنت توقفت عند فين، حد يفكرني بعد إذن حضراتكم؟ من البلد من عندكم ده موضوع تاني. طيب بس أنا توقفت فين عايز أعرف، معلش أنا نسيت أنا توقفت فين بالضبط يعني، حد يفكرني أنا توقفت فين يا أخوانا بس بعد إذن حضراتكم. مش فاكر أنا توقفت فين، بس حد يقول لي بس أنا آخر حتة توقفت عندها فين. في التشريعات. نعم، قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الصلاة فقط هي التي شرعت، كانت هناك بعض التشريعات على سبيل الإيه؟ على سبيل الاستحباب، على سبيل التكافل ما بين المسلمين، زي الزكاة مثلا، زي عتق الرقبة وهكذا، فك رقبة كما كان في سورة البلد مثلا. لكن بعدما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ التشريع الإسلامي يستقر، لأن المسلمين آنذاك بدأوا يستقرون في المدينة، ومع استقرارهم في المدينة بدأ هذا الإيه؟ بدأ التشريع الإسلامي يتنزل، بمعنى أنه فرض الصيام في العام الثاني للهجرة، وكذلك العمرة، وكذلك الزكاة. فبنو إسرائيل في البداية ما كان من الممكن أن يكون هناك إيه؟ أن يكون هناك تشريع بالنسبة لهم في مصر، وحيكون التشريع صعب للغاية، حتى الصلاة كانوا يصلون مستخفين كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصلون مستخفين، كانوا يصلون مستخفين في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وقبلها في الشعبي والأودية، والبعض كان لا يشهر إسلامه بحال من الأحوال. لكن ها هنا بعد الانتقال إلى المدينة الأمر سيتغير، وكذلك بنو إسرائيل بعدما عبروا اليم وبعدما أغرق الله فرعون صار الأمر الآن سهلا وميسرا أن تتنزل التشريعات الإلهية على هؤلاء. طيب التشريعات الإلهية هذه تتنزل على مين؟ على سيدنا موسى عليه السلام. سيدنا موسى عليه السلام حتلقى التوراة، حتلقى التوراة في جبل الطور. أنت لابد أن تتوقف مع مسألة جبل الطور. ربنا سبحانه وتعالى شرف بعض الجبال في القرآن الكريم بذكر اسم بذكر أسمائها، فذكر الله عز وجل جبل الجودي، وذكر الله سبحانه وتعالى هنا جبل الإيه؟ جبل الطور، ويكون الثالث هو جبل حراء الذي شرفه الله بإنزال القرآن على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب هذه الأجبل الثلاثة حيكون مميز منها الطور لسبب واحد، لأن جبل الطور يا سادة كرام حيكون هو الجبل الذي يأتي سيدنا عيسى عليه السلام في آخر الزمان عند ظهور يأجوج ومأجوج، فيكون وراء الجبل هو والمؤمنون. طيب حيكون هو والمؤمنين وراء الجبل ليه؟ لعدة أسباب نذكر منها ما يحضرنا الآتي. رقم واحد، إن جبل الطور كلم الله فيه موسى عليه السلام، فساحته هي ساحة مطهرة وساحة مقدسة وساحة يحبها الله عز وجل وطهرها رب العزة سبحانه وتعالى. الأمر الآخر إنه لما كانت الكثرة فيها الخير والقلة فيها الشر، كانت القلة وراء الجبل وراء السد اللي هم يأجوج ومأجوج، لكن لما تصبح الأكثرية هي الشر والقلة التي فيها الخير يتبدل الأمر ويجعل الله سبحانه وتعالى المؤمنين وراء سور من الأسوار. فلم يختر الله سبحانه وتعالى لهم خيرا من جبل الطور الذي كلم الله عليه موسى مرتين، وتجلى رب العزة سبحانه وتعالى فيه لموسى عليه السلام. والأمر الثالث أيضا يا إخواني وأخواتي هو أن جبل الطور وقعت فيه عجائب بالنسبة لبني إسرائيل، فناسب أن يختبئ المؤمنون وراءه حينما يعني يأتي يأجوج ومأجوج في آخر الزمان. ذهب موسى عليه السلام، وقبل أن يذهب موسى عليه السلام لميقات ربه أخبر بني إسرائيل أنه سيتأخر 30 ليلة. طيب 30 ليلة أمر الله عز وجل موسى عليه السلام أن يصومها. الرواية تقول إن سيدنا موسى عليه السلام أنكر رائحة فمه نتيجة الصيام، رغم إنه النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك سيقول في الحديث القدسي ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح الإيه؟ من ريح المسك. وكان ابن الصلاح والعز بن عبد السلام كان بينهما خلاف رائع في مسألة إيه؟ ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، خلاف كده لطيف جميل يمكن تقرأ فيه. المهم يعني بس أرجع، فسيدنا موسى أنكر رائحة فمه، فلما أنكر رائحة فمه أخذ بعض لحاء الشجر فتاك به أو طهر به فمه، فربنا سبحانه وتعالى أمره بعشر أخرى، فعندئذ صار سيدنا موسى عليه السلام له 40 ليلة. وزي ما حضرتك شايف كده إن ربنا سبحانه وتعالى يقول ليلة ولم يقل يوما، لأن كما قلنا الليل أشرف من النهار عند الله عز وجل. كلم الله موسى ليلا وخاطبه على جبل الطور ليلا، وأنزل القرآن ليلا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراجعه جبريل بالقرآن في كل ليلة. تمام، فالليل عند الله سبحانه وتعالى كما ترونه أشرف من الإيه؟ من النهار. طيب سيدنا موسى عليه السلام يقال أنه صام 10 من ذي الحجة، والذي قال هذا هو الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله، حتى أنه قال عبارة فيها، قال ليكون بذلك كلام الله لموسى يوم عيد النحر، وفي مثله أكمل الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم دينه وأقام حجته وبراهينه. فالحافظ ابن كثير عليه رحمة الله ماشي خلاص بيرى كما ترون حضراتكم أن عيد النحر هو الذي تم فيه الإسلام، وكذلك هو الذي كلم الله فيه موسى عليه السلام وتم الكلام فيه يعني من رب العزة إلى موسى عليه السلام. إذن أنت كما ترى أن سيدنا موسى لا يأكل ولا يشرب، فبما يتغذى؟ إنه يبيت عند ربه فيطعمه ويسقيه، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال أن يصل الأيام بعضها ببعض، فلما سئل عن أنه يصل الأيام فقال إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقين. فأنت حضرتك لن تكون مثل النبي ولن تكون مثل الرسول، لا، هؤلاء لهم خصوصيات عند مين؟ عند رب العزة سبحانه وتعالى. لكن لماذا الصيام يا أخواني؟ طبعا الصيام نحن نصوم لعلكم تتقون، خلاص، لكن هناك فوائد أخرى. الصيام يضيق مجاري الشيطان، وربنا سبحانه وتعالى يعني خلص الأنبياء من تسلط الشيطان عليه. لكن الصيام يرقق القلب، حينما يشعر الإنسان بالجوع، وحينما تكون حاجته وفاقته إلى الله سبحانه وتعالى، وحينما تخلى عن الطعام والشراب الذي هو من أصل البشرية، فعندئذ يكتفي بربه عز وجل. احنا عارفين أنه في آخر الزمان ربنا سبحانه وتعالى بعد 3 سنوات تمسك الأرض كل ما فيها من النبات بأمر ربها، والسماء تمسك المطر الذي فيها بأمر ربها، والبهائم تمسك ما فيها من اللحم واللبن بأمر ربها عز وجل. فالناس ساعتها يكون طعامهم التكبير والتسبيح والتهليل والتحميد، يجريه الله مجرى الطعام كما قالت أم المؤمنين عائشة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فالأمر الآن إنه تربية، الأمر الآن إنه إيه؟ تربية. سيدنا موسى عليه السلام صار الآن خالي الذهن من كل أغيار، من كل العلائق، بعيد كل البعد عن دنيا قومه الرخيصة. سمت روحه وكيف لا تسمو وتصفو والمعدة خالية، فإذا القلب بلا شواغل، وفوق هذا وذاك ربه يكلمه بلا واسطة. المقام إذن رفيع، المعقل منيع، المنصب شريف، المنزل منيع. سيدنا موسى عليه السلام الآن في حضرة ربه تبارك وتعالى، ومن كان في حضرة ربه عز وجل وهذه حاله فليستعد حتى تشرق لوائح الأنوار على قلب. القلب هنا يتحول وكأنه مرآة، إيه؟ مرآة صافية، وكأنه مرآة تلمع، مصقولة هذه المرآة، والله عز وجل يكتب على قلب موسى ما يشاء. سيدنا موسى تتنزل عليه ألواح التوراة مرة واحدة، مع أن القرآن تنزل إيه؟ تنزل القرآن ماله منجما، يعني مفرقا، لمراعاة الحوادث أو مراعاة الأحداث ولتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، تمام، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. لأن القرآن سيتحدث عن أمور لسه هتقع، زي غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الخندق وغزوة حنين، زي الهجرة مثلا التي قسم الحق سبحانه وتعالى الحديث عنها في عدة سور، إن مشهد كبير ومشهد عظيم وحديثة كبرى غيرت مجرى التاريخ، فكانت تحتاج إلى أن تتغير أو أن يعني تفرد في مواطن عدة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهكذا. وكان هذا مراعاة للحوادث، ترتيبا للحوادث، وأيضا تثبيتا لقلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا بقى الإجابة على السؤال الذي يسأله إخواننا فيقولون: لماذا كثر الأنبياء في بني إسرائيل؟ عم علي يونو، أعتقد أنت كده زي الفل، مبروك عليك الإشراف يا سيدي. نسيت ثاني، مش عارف إيه اللي حصل معك، مش عارف، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم ذكرنا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الناس كانت تسأل: لماذا بنو إسرائيل كثر فيهم الأنبياء؟ لماذا كثر في بني إسرائيل الأنبياء؟ هنا سيأتيك الرد. قال الله تبارك وتعالى إيه؟ وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قوم وأصلح ولا تتبع إيه؟ طيب، هنا بنو إسرائيل كالغنم النافرة، تحتاج دائما وأبدا إلى من يرعاها وإلى من يمسك لها العصا. وبنو إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء. في حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي. ثم ماذا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: وسوف يكون هناك خلفاء من بعدي فيكثرون. لأن النبي صلى الله عليه وسلم له وظيفتان: الوظيفة الأولى الوحي، وهذه خاصة به كنبي، والوظيفة الثانية التي يشاركه فيها خلفاؤه هي حراسة أحكام الشريعة. حراسة أحكام الشريعة اللي هي وظيفة الخليفة الكبرى في هذا الوجود، لأن الخلافة منصب ديني أكثر منه دنيوي، فهو يقوم بحراسة أحكام الشريعة المطهرة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم بحراسة الشريعة وتطبيقها، وكذلك الخلفاء من بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وسيكون خلفاء فيكثرون. لكن مع الأنبياء لا، الأنبياء في بني إسرائيل كانوا هم الذين يسوسون بني إسرائيل. وسياسة إيه بقى حضرتك؟ سياسة إن هم كان فيهم الحكم والنبوة الاثنين مع بعض، واستمر هذا إلى عهد مين؟ إلى عهد داود عليه السلام أو قبله بقليل، اللي هو النبي صمويل أو شمويل. وأنا قلت لك صمويل وشمويل واحد، لأن السين بتتحول إلى في العبرية إلى شين، أو الصاد تتحول إلى إيه؟ إلى شين، زي سمير شمير، شمس شمش بالعبرية على طول، بتتحول من هنا إلى إيه؟ إلى هناك بحرف الشين، تمام؟ لحد ما بنو إسرائيل ماذا قالوا؟ قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، ماشي الحال؟ طب مين بقى النبي ده؟ قال كثير من الناس أن هذا النبي هو إيه؟ أن هذا النبي هو صمويل أو شمويل، تمام؟ على كل الأحوال يعني خلينا نتفق بس أن بني إسرائيل كثر فيهم الأنبياء. كثرة الأنبياء لماذا؟ لكثرة الضلال فيهم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ألهم موسى عليه السلام أن يدعو بأن يكون هارون عليه السلام وزيرا له. وفي التوقيت ذاته يا سادة الكرام، إن سيدنا موسى عليه السلام طلب من سيدنا هارون أن يخلفه في قوم. كده سيدنا هارون كان يعني المعظم عند بني إسرائيل. معظم عند بني إسرائيل ليه؟ لأنه هو كان لين الجانب عن سيدنا موسى عليه السلام، كان فيه لين إيه؟ كبير، وكان فيه لين إيه؟ لين عظيم. وانت عارف إنه الناس لابد لهم من سرات يصلحون أحوالهم. لا يصلح الناس فوضى، لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم إيه؟ سادوا. فهنا حينما أنت تختار من ورائك من يخلفك، تختار من كان قادرا على الحب. وخد بالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل مرة يجعل أحدا خليفة له على المدينة. زي مين؟ زي مين الغفاري؟ حد فاكر؟ ونميلة الليثي وعبد الله بن أم مكتوم، ماشي؟ كان يجعل هؤلاء مكانه على المدينة لسياسة المسلمين وللصلاة بهم. خلاص، أبو رهم الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. لا، علي كان على النساء، علي كان على نساء آل البيت وصبيان آل البيت، ما كانش على المدينة يا شيخ نصار. ما هو لو كان على المدينة كانت هتبقى المصيبة أكبر بقى، والجماعة الشيعة كانوا هيحتاجوا أكثر. وخلاها على نساء وصبيان آل البيت، ماشي؟ وهذا ليس فيه أي نوع من أنواع الامتهال لسيدنا علي، نعل سيدنا علي على رأسي أنا واللي خلفوني، تمام؟ لكن لو كان بقى النبي عليه الصلاة والسلام جعله وليا على المدينة أو خليفة له على المدينة، لا، كانت العملية هتبقى أسوأ بقى. ده جماعة الشيعة بس النبي عليه الصلاة والسلام استبقاه على نساء آل البيت وعلى يعني ذراري آل البيت، وعمل لنا هيجان في العالم كله. أما لو كان النبي عليه الصلاة والسلام جعله خليفة على المدينة، ده كانت العملية بقى هتبقى إيه؟ هتبقى أكتر وأكتر يعني. المهم يعني خلينا نذهب إلى سيدنا موسى عليه السلام، أنه إيه؟ أنه أمر هارون عليه السلام أن يكون مكانه وأن يراعي أحوال بني إيه؟ أحوال بني إسرائيل. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، دي سورة البقرة. لكن سورة الأعراف فصلت أن هم كانوا 30 ليلة، ثم إن الله سبحانه وتعالى لما سيدنا موسى استخدم له لحاء الشجر ليغير رائحة فمه، أعلمه أن ريح فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك، وأن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح الإيه؟ من ريح المسك. طيب هنا بقى يا جماعة الخير هيحصل إيه بقى؟ هيحصل أن الله عز وجل كلم موسى عليه السلام كفاحا دون مواجهة. لله كلام، وصفة الكلام هي صفة ذاتية لله عز وجل، صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى. إن فيه 7 صفات ذاتية تعرفينهم، اللي هم حتى الأشعرة أثبتوهم، تمام؟ فبنثبت إيه؟ بنثبت إيه يا سادة كرام؟ بنثبت الكلام، وبنثبت السمع، بنثبت البصر، وبنثبت الإيه؟ المشيئة أو الإرادة، اللي هم بيقولوا إيه؟ مريد. خلاص، فتثبت هذه الصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى، وفيها صفة الكلام. وكلم الله موسى تكليما، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وأيضا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين قد أخبر أن الله عز وجل يتكلم يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد يعني البعيد كما يسمعه من قرب. ثاني، ربنا سبحانه وتعالى كلامه يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. دي بقى خاصية وصفة لكلام الله. ليه بقى؟ لأن كما قلنا قد نتفق مع الله سبحانه وتعالى في صفة من الصفات، ماشي، اللي هي إيه بقى؟ اللي هي هنتفق في الاسم بس، الاشتراك اللفظي فقط. يعني إيه؟ يعني زي ما قلنا تاني كده، الإنسان سريع، الحمار سريع، الحصان سريع، السيارة سريعة، القطار سريع، السفينة سريعة، الطائرة سريعة، الصاروخ سريع، كله اشترك في اسم السرعة، لكن لكل سرعته التي تناسبه. فكلامي وكلامك لا يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. انت عشان تسمعني هنا انت محتاج الى ميكروفون ومطلع عيني ومحتاج ان انا في المروحة، لو قفلت المروحة انا بقى بعرق خلاص. وقد يكون صوتي هذا فيه عين، قد اخطئ. شيء ثاني ان انا انام فصوتي بينام معايا، لما استيقظ من النوم اقوم فيكون صوتي تخين حبتين او متغير حبتين، لو انا اتكلمت كتير صوتي بيتعب، تمام. فهكذا صوت الإنسان. فإذا أنت يا سيدي أو كلام الإنسان أيضا يكون ناقصا ولا إعجاز فيه من قريب أو من بعيد. ده لما واحد شاعر بس بيقول لنا إيه، بيقول لنا كلمتين كده نقول وإن من البيان لسحرا كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. زي جليلة بنت مرة كده ما قالت إنني قاتلة مقتولة، لأن القاتل أخوها والقتيل زوجها، فقالت إنني قاتلة إيه، قاتلة مقتولة، فجاءت ببيت شعر جميل مثلا يعني، واخد بالك، زي طرف ابن العبد كده قال إذا القوم قالوا من فتن خلت أنني عنيت فلن أسأل ولم أسأل الذي، ماشي، يعني بتسمع شعر كده فبتطرب له أو النفس تطرب إيه، تطرب له، ألا كل شيء ما خلى الله باطله، تمام، وكل نعيم لا محالة زائله، خلاص كده كويس أو، لكن كلام الله كله إعجاز. ولذلك كما قلت لكم يا سادة كرام، القرآن مش نظم بس، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لما أنت تتكلم بكلامه تستشعر قربه، تستشعر كلام الله، أو تستشعر أن هذا الكلام تنزل من عند الله على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله تكلم بهذا الكلام سبحانه وتعالى. فتخيل أنت حينما تقول هذا، تمام، وتسمعه وتتلوه بلسانك، فلسانك يتلو كلام رب العزة سبحانه وتعالى، فعندئذ فيه حاجة خفية أنت لا تراها. الحاجة الخفية التي لا تراها هذه هي إيه؟ هي الروح التي جعلها الله في القرآن الكريم روحا من أمرنا. ده شيء. شيء ثاني، لما سفيان الثوري كان له كلمة جميلة يقول إن العبد إذا قرأ القرآن في الصلاة فتح الله له من المعاني ما لم يفتحه له في غير الصلاة. يعني مثلا لما تيجي تقرأ أي سورة من سور القرآن الكريم، مش ساعات كده أنت تيجي تمسك تقرأ الورد بتاعك مثلا، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتي، وبعدين أنت تقرأ في القرآن وأنيبوا إلى ربكم، فبص تلاقي بتفتح لك معاني عجيبة. أنت ممكن تقرأ الآيات عادي خارج القرآن الكريم، أقصد خارج الصلاة، تقرأ الآيات مفيش مشاكل، واخد بالك. يعني مثلا وليكن مثلا انك لما تيجي تقرا ان انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر، ليله القدر خير من الف شهر، عادي تقرا، لكن تعالى مثلا اقراها في رمضان واقراها في العشر الاواخر، او اقراها مثلا في ختم القران الكريم وانت تقراها في الصلاه، فبتستشعر ان هذه الليله قد تكون هي ليله القدر، فاذا بالقلب تصيبه من رحمات الله ومن سهام السكينه ومما يرد على النفس من خواطر لا ترد عليها في غير الصلاة، لأنك الآن في حضرة الله وتقرأ كلام الله وتحيط بك ملائكة الله، وأنت الآن تقرأ روحا من الله عز وجل، تمام. فالأمر بيكون بهذه الإيه، بهذه الكيفية، ماشي، تمام. سيدنا موسى عليه السلام الآن في معية الله عز وجل، وقد ذهب إلى ربه في جبل الطور يسمع كلام الله، هو بيسمع كلام الله سبحانه وتعالى، ونحن نؤمن أن الله عز وجل متكلم. بس أنا ما بحبش أخوض في المسائل دي، لأن طبعا الناس ما بين تأويل وتفويض، والناس ما بين أن نثبت الصفة لله سبحانه وتعالى ولا ننكرها، خلاص. وطبعا احنا في الاول وفي الاخر نثبت ان لله سبحانه وتعالى كلاما ماشي، وان هذا الكلام سمعه موسى عليه السلام بالطريقه ايه ما نعرفش، 11 سوره اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ليس كمثله شيء وهو السميع الايه البصير. سيدنا موسى عليه السلام بيسمع كلام الله سبحانه وتعالى، وقد أنس بكلام ربه عز وجل، فتحركت لواعد الشوق في نفسه، ونازعته نفسه إلى طلب أراده منه سبحانه وتعالى، وكأنه يقول أي ربي أسمع كلاما ولا أراك، ومن أحب أراد أن يرى، لأن حديث القلوب لا يكتمل إلا إذا رأت العيون العيون، هكذا في قوانين المحبة، في قوانين المحبة خلاص أو في قوانين الحب عموما، لا تكتمل أحاديث القلوب حتى ترى العيون العيون. سيدنا موسى عليه السلام تحركت لواعد الشوق في قلبه، وكاد مقص الشوق أن يقص جناح صدره، فلما فاض بالقلب ما فيه من المعاني قال رب أرني أنظر إليك، رب أرني أنظر إليك. فعندئذ رب العالمين سبحانه وتعالى ماذا قال له؟ قال لن تراني، خلاص هذا فصل من الله سبحانه وتعالى، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجمال فإن استقر مكانه فسوف تراني. نحن أهل السنة والجماعة نؤمن بأن الله عز وجل لا يرى في الدنيا، لا تدركه الأبصار وهو إيه؟ وهو يدرك الأبصار، خلافا لما قاله المعتزلة من أن الله سبحانه وتعالى لا يرى لا في الدنيا لا في الآخرة. يلا هم قال لك خلاص احنا رايحين من دماغنا وخلاص، لا طبعا تمام، وقال لك حتى يعني إلى ربها ناظرة، يعني منتظرة، من الناظرة مش من النظرة، وده طبعا خطأ، وطلبة الكتاب يعلمون هذا يعني. هذا واحد، لكن بالنسبة لنا قال رب العزة سبحانه وتعالى في سورة يونس للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الزيادة قال هي النظر إلى وجه الله الكريم كما في حديث صهيب، وعندنا حديث أبي موسى الأشعري اللي هتلاقي رقمه 171 في كتاب الإيمان عند الإمام مسلم لما قال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. فخلاص نحن نؤمن بهذا، إن ربنا سبحانه وتعالى لا يراه أحد في هذه الدنيا، في هذه الدنيا، لكن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يعلم موسى عليه السلام درسا من الدروس، فماذا قال؟ قال رب العزة سبحانه وتعالى لسيدنا موسى عليه السلام لم ترن، خلاص ده فصل، ولكن انظر إلى الجبل، هو جبل الايه؟ جبل الطور. انا عايزك كده تعمل دلوقتي تشوف جبل الطور قد ايه دلوقتي، يعني احنا لو قلنا ان سيدنا موسى عليه السلام 6000 سنه فاتت مثلا او 5000 سنه فاتت، شوف بقى عوامل التعريه وصلت جبل الطور الى اي حد الان، شوفوا كده على الانترنت هيكون شكله عامل ازاي، تمام؟ فهنا ماشي، قال رب العزه سبحانه وتعالى فلما تجلى ربه للجبل، تعرف تجلى يعني ايه؟ التجلي ده اللي هو الظهور الايه المتدرج مش الظهور المفاجئ، خلاص تمام. فلما تجلى ربه للايه للجبل، هكذا قال الله سبحانه وتعالى، والتجلي ده هو معناه الكشف والظهور تمام، ومعناه ايضا انك انت تكون ظاهر ظهورا واضحا ماشي، عشان كده حتى بتقول والنهار اذا ايه اذا تجلى، فالنهار لما بيتجلى ما بيتجلاش مرة واحدة، ده بيعمل زي ما يكون في حرب بينه وبين الليل، والنهار ماشي 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 عمال يقتطع أجزاء من الليل حتى إيه حتى يظهر ظهورا إيه ظهورا كاملا تمام. فإذا التجلي هكذا هو الظهور، ولكنه لا يكون إيه مرة، بس في حق الله أنت لا تدري كيف، لأنه في حق الله لا كيف، وفي حق الله لا لما، وفي حق الله لا لماذا، كل ده بينهار في حق الله عز وجل، لأن كل كمال أنت تتخيله لله هو نقص، لأن ربنا سبحانه وتعالى لا تحيط به العقول والأفهام. دي مسألة إيه؟ مسألة منتهية تماما يعني، خلاص. فهنا لما تجلى رب العزة للجبل ماذا حدث؟ ساخ الجبل، صار الجبل دكا، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف دك الجبل بوضع أصبعه الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصر. وضع النبي عليه الصلاة والسلام الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصر، ووصف صلى الله عليه وسلم كيف إيه؟ كيف سقط الجبل، أو كيف أن الجبل لم يستقر مكان. لماذا لم يستقر الجبل مكان؟ لأن العظيم المجيد العلي القهار تجلى له. فسيدنا موسى عليه السلام أول ما رأى الأمر بهذه الكيفية، جبل بينهار قدامه، فأغمي على موسى عليه السلام وخر صعقا كما أخبر الحق سبحانه وتعالى، وخر موسى صعقا. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. سيدنا موسى مرة واحدة، يعني انت عارف في واحد مثلا ايه ممكن يفضل يترنح كده لحد ما يسقط، لا، تسقط مرة واحدة، خر على طول مرة واحدة عليه السلام، لأنه رأى الجبل الآن. وقالوا أن الجبل والله ما لاح منه إلا لمحة من نور الله عز وجل، فلم يطق الجبل أن يصمد أمام نور الله سبحانه وتعالى، حجابه النور سبحانه وتعالى، بس ده لمحة فقط من نور الله عز وجل. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو، نور على نور، أيوة نور على نور. فنور السماوات والأرض لمحة من نوره جعلت الجبل إيه؟ يندك ويسوخ في الإيه؟ ويسوخ في الأرض. وسيدنا موسى عليه السلام خر صعقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تخيروني بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أولا من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أو جوزي بصعقة الإيه؟ بصعقة الطور. يعني إن سيدنا موسى عليه السلام صعقة الطور دي كانت شديدة، كانت تشبه كأن القيامة قد قامت، فربنا سبحانه وتعالى يؤمنه بها يوم الإيه؟ يوم القيامة. فطبعا في كلام حصل قاله بعض رواة الإسرائيليات إن سيدنا موسى هو على هذه الكيفية، الملائكة نزلت ملائكة السماء الأولى والسماء الثانية والثالثة والرابعة لحد السابعة، وهم متأكدين يعني عندهم تأكيد إن ملائكة السماء السادسة أكثر من ملائكة السماء السابعة، وإن ملائكة السماء الأولى أكثر منهم الثانية وضعفهم الثالثة وأضعافهم الرابعة وهكذا. فقال لك إن الملائكة دي كلها نزلت وراحت تضرب موسى بأقدامها وتقول يا ابن النساء الحيض، كل الكلام ده لا يصح أبدا، هذه كلها أكاذيب من الإسرائيليات التي لا تصح من قريب أو إيه أو من بعيد. وعليه يا سادة كرام، فنحن نؤمن إن سيدنا موسى عليه السلام أصابته صعقة الطور لما رأى الجبل ثم استفاق بعد ذلك. خد بالك بقى، مش عارف أنا قلت لكم ديت ولا لا، الإمام البلقيني اللي هو شيخ الإمام ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله، عارفين إحنا عندنا ابن حجر الهيثمي وعندنا نور الدين الهيثمي وبعد كده عندنا إيه؟ عندنا ابن حجر العسقلاني. فابن حجر العسقلاني شيخه الإمام البلقيني عليه رحمة الله. فالإمام البلقيني ده كان ليه حاجة حلوة كده، يعني قال لك إن سيدنا موسى عليه السلام وهو بيغمى عليه رأى لمحة من نور الله عز وجل، لمح كده لمحة من أنوار الحق سبحانه وتعالى. فلما النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة المعراج صعد إلى الله عز وجل ونزل إلى سيدنا موسى عليه السلام، فسيدنا موسى رأى اللمحة التي رآها يوم الطور على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يريد أن يستزيد، فكان يصعده إلى الله ويهبطه حتى يستزيد من أنوار الحق التي لاحت على وجه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ده قول طريف كده من الأقوال اللي هي إيه يعني بيسموها اللطائف أو الإيه أو الدقائق يعني. تمام؟ طيب، هنا سيدنا موسى عليه السلام استفاق، فلما أفاق ماذا قال؟ قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. أول المؤمنين بإيه؟ أول المؤمنين أنك لا ترى في الدنيا، مش أول واحد آمن، لا، ما هو في من آمن قبل موسى عليه السلام، لكن إيه؟ لكن هو يريد أن يقول وأنا أول المؤمنين، يعني أنا أول من يؤمن أنه لا يراك يا رب العزة أحد في هذه الحياة الدنيا. الكلام ده كان قول يعني أبي العالية، وكلام أيضا لابن عباس رضي الله عنهما. كأن موسى عليه السلام قال يا ربي أنا أول المؤمنين بأنك لا ترى في الدنيا، ويثبت هذا هو بس يعني كلمة أول المؤمنين الإيه؟ الأولية الحالية، مش الأولية الإيه؟ على من سبقه، لأن طبعا الأنبياء كانوا يعلمون هذا الإيه؟ هذا الأمر. طيب خد بالك أنه بعد شوية بنو إسرائيل سيتوجهون مع الله سبحانه وتعالى ويقولون لموسى عليه السلام يعني أرنا الله جهر. طبعا دي قلة أدب، لأنهم كانوا يريدون أن يروا الله سبحانه وتعالى بدافعين. الدافع الأول لماذا أنت تكلمه ونحن يعني لا نكلمه كما تكلمه أنت، والدافع الثاني التحدي لله والاشتراط على الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا الكلام طبعا لا يصح من قريب أو إيه أو من بعيد. فده الفارق، أن سيدنا موسى كان يريد الرؤية استئناسا بالله، وأنه ينتقل من إيه من حق اليقين إلى عين الإيه إلى عين اليقين. هنا ربنا سبحانه وتعالى يعني هدأ من موسى عليه السلام، فقال يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الإيه وكن من الشاكرين. يعني أنا اصطفيتك بالرسالة واصطفيتك بالكلام، فلم أكلم أحدا كفاحا قبلك، تمام، فخذ ما آتيتك، فخذ ما آتيتك من إيه بقى؟ من الألواح ومن الهدى ومن النبوة، خلاص، وما أنزل عليك من التوراة، وكن من الشاكرين. يعني أشكر الله سبحانه وتعالى شكرا عاما شاملا على اصطفائه لك وعلى إنزاله الإيه التوراة عليه. طبعا هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا، تفصيلا لكل شيء فخذها وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. شوف يا سيدي، مهم جدا أنك تفهم حال، هل الألواح هذه سيدنا موسى عليه السلام الذي كتبها ولا تنزلت مكتوبة من السماء؟ هذا أمر لا ينفعنا في شيء ولا يضيرنا في شيء، وإحنا خلاص قلنا أن التوراة تنزلت كلها مرة واحدة، التوراة كلها تنزلت إيه؟ مرة واحدة، مش تنزلت مفرقة، لأن كل اللي فيها كان عبارة عن بعض الأحكام، كان فيها إيه؟ أحكام، ماشي؟ ما فيهاش بقى زي القرآن، القرآن فيه أحكام وفيه حكم وفيه أقسام اللي هو الحلف يعني، وبعد كده فيه إيه؟ في قصص، تمام؟ فهذه أقسام القرآن الإيه الكريم من حيث الموضوعات، طبعا بقى من حيث الترتيب في السبع الطوال، وبعد السبع الطوال حيجي الإيه حيجي المئين وحيجي المثاني، وبعد المثاني حيجي الإيه المفصل، وهكذا، ماشي. فهنا تنزلت هذه الألواح على سيدنا موسى عليه السلام. هناك حديث أن هذه الألواح قد تنزلت على سيدنا موسى عليه السلام في رمضان، في بعض الأحاديث اللي هو حديث واثلة ابن الأسقع، إن التوراة تنزلت لثلاثة عشرة خلولة من رمضان، فيه بعض الإيه فيه بعض الروايات تنزلت بهذه الإيه بهذه الكيفية. لكن ربنا سبحانه وتعالى قال وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، لكل شيء يعني إيه؟ يعني للعقائد والأحكام والآداب اللي ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يربي بها بني إسرائيل. قال فخذها بقوة، زي ما قال ليحيى يا يحيى خذ الكتاب بإيه بقوة، وطبعا القوة هنا حيكون معها الفهم والإرادة والإيه والعلم، وحيكون فيها التنفيذ، فلا يصح للعبد أن يتوانى أو أن يضعف عن تنفيذ ما أمر الله سبحانه وتعالى به، فإذا لابد من جدية وحزم في تطبيق هذه التوراة. طب قوله سبحانه وتعالى وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، تمام؟ كلمة أحسن هدية بتفسر على تفسيرين، الأول منهما أحسنها يعني أفضلها اللي هي أفعل الإيه؟ أفعل التفضيل، لكن الحقيقة يعني هذا الكلام يعني لا يعني يتماشى مع أن كلام الله سبحانه وتعالى كله حسن، لكن هو ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يقول إيه؟ يريد أن يقول أن كل ما في التوراة ذو حسن تام، لأن في مراعاة لأحوال الناس، وفيه أيضا آداب وأخلاق من تحلى بها فقد نال الفضل عند الله، وتشريعات من اتبعها فقد إيه؟ فقد أطاع الله سبحانه وتعالى، ماشي. وفيها تهديد لبني إسرائيل: سأريكم دار الفاسقين. يعني إذا أنتم لم تتبعوا ولم تطيعوا الله سبحانه وتعالى، ربنا عز وجل سيريكم عاقبة الفاسقين وما أوقع بهم سبحانه وتعالى من الإيه؟ من العذاب. ومما أوحى الله إلى موسى عليه السلام إن في 6 أوصاف للجماعة اللي هم مصروفين عن آيات الله: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. المتكبر زي فرعون وزي هامان وزي قارون، تمام؟ والمتكبر الذي لا يريد أمر الله عز وجل. 2، خلاص. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، العناد، لأن العناد حيكون ناتج عن الكبر. وإن يروا سبيل الرشد يتخذوه، لا يتخذوه سبيلا، لأن الرشد لا يعجبه، عمز الخنزير لا يأكل إلا من القمام. وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، يسمع الغناء ولا يسمع القرآن الكريم، يرى العري ولا يريد أن يرى الإيه؟ الحشمة. زي ما كده أقول لك، أنا شفت واحدة منتقبة فكأني شفت الشيطان، فأنت ساعتها تقول له إيه؟ تقول له والله كويس أنت اللي اعترفت، ما هي الحمير بترى الشياطين والكلاب ترى الإيه؟ ترى الشياطين. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فيه غفلة وفيه تكذيب. وأخيرا، والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كنتم أو إلا ما كانوا يعملون، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. إذن الأمر في النهاية إن ربنا سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، وما كان ربك نسيا وما ربك بظلام للعبيد. التوراة ربنا سبحانه وتعالى قال عنها: وإذ أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. كلمة فرقان يعني فارق، وأضيفت الألف والنون للمبالغة، وأضيفت الألف والنون للإيه؟ للمبالغة، ماشي. فالتوراة دي قبل أن تحرف، لكن التوراة حرفت ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال بما استحفظوا، لأن ربنا أوكل حفظ التوراة والإنجيل لمين؟ للأحبار والرهبان، فعملوا فيها إيه؟ حرفوها، تمام؟ فالبشرية أثبتت عجزها، عشان كده قال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لإيه؟ لحافظون. وكانت التوراة نورا وهدى، قال الله تبارك وتعالى: ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين. قال: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون إيه؟ كثيرا. كما كانت بصائر، قال سبحانه وتعالى: بصائر لليه؟ للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. طيب، هنا سيدنا موسى عليه السلام لقي من ربه سبحانه وتعالى الإيه؟ الكرامة، ولقي من ربه عز وجل الإيه؟ الخير كله. وهذا الخير يا سادة الكرام كله كان محمولا إلى بني إسرائيل. سيدنا موسى عليه السلام عايز بقى يروح، قال: وما عجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثي وعجلت إليك ربي لترضى. فكانت المفاجأة: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السبيل. قال سيدنا موسى مع الواحد ثوراء ويريد أن يدخل قومه إلى مرتبة أعلى وإلى درجة أعلى وإلى مكان أعلى، لكن القوم يرفضون. ودي بقى المصيبة. عارف أنت لما يبقى عندك عيل، تمام، العيل ده عيل خايب، ماشي، والعيل ده عيل قليل الأدب، تقوم أنت تديله كل حاجة وهو مصمم في كل مرة إن هو يعني لا يطيعك، تجيب له أحسن شيء وهو لا يختار إلا أسوأ شيء. هم بنو إسرائيل كده بهذه الكيفية، لا يريدون إلا الأسوأ دائما، ولا يريدون الخير من قريب أو من بعيد. طبعا بكرة بقى هنتكلم على العجل بني إسرائيل الذي عبدوه من دون الله سبحانه وتعالى، لكن هنتوقف النهاردة إن شاء الله عند هذا الحد. نسأل الله عز وجل لي ولكم عفوا وعافية، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما قد علمنا. اللهم أمين يا رب العالمين. لو في حد عنده أسئلة خلنا تفضل. وإياكم جميعا، وإياكم جميعا. لو في حد عنده أسئلة شباب تفضلوا. وإياكم. ففي حد هون عنده أسئلة، تفضل حضراتكم. محدش يعني كلمنا على الفيديو بتاع الكرتون. يا جماعة الخير، وياكم فيديو الكرتون يا اخوانا، الأمر كان عامل إزاي؟ لأن برضو لسه مش عارف يعني، ما حققش ويعني ما حققش المطلوب يعني. تمام، في بعض الملاحظات جات تمام، لكن الحقيقة لسه يعني محتاجين إن الناس تنشره أكتر وأكتر يعني. والمشاهدات وصلت ل500 تقريبا، فإحنا عايزين نوصل لأكتر من كده، لأن 500 فقط ده مسألة صعبة. أنا طلبت منكم إن الناس تعمل شير، تعمل مشاركة، الناس تعمل مشاركة ليه في الجروبات بتاعت الواتساب، والجروبات اللي هي بتاعت التليجرام، والجروبات اللي هي بتاعت الفيسبوك والحاجات دي، بعد إذن حضراتكم، لأن ده هيحقق انتشار للفيديو. ماشي يا إخوانا، ده هيحقق انتشار للفيديو، فبعد إذنكم يعني من يستطيع أن يقوم بهذا فليقم به. الله المستعان، جزاكم الله خير. يعني إحنا بنقول اللي ما عملش يعمل يعني، بعد إذن حضراتكم. إن هو متعوب عليه والله يا إخوانا، فعليا يعني الفيديو ده متعوب عليه بشكل غير عادي يعني. لو قلنا دلوقتي يمكن أكتر من شهرين، فعليا بقالنا أكتر من شهرين عمالين نحضر فيه. المادة كانت جاهزة من الكتاب اللي ربنا سبحانه وتعالى وفقني وعملته، لكن القصة كانت بس في موضوع الكرتون. نحن حاولنا مع أكتر من برنامج، وحاولنا هنا وهناك. يمكن بس هي الملاحظة اللي الناس قالت عليها ملاحظة الصوت، فإحنا إن شاء الله هنبص عليها. مش الصوت يعني صوت وحش، ولا إن الصوت متقارب من الأب وابنه. فبإذن الله رب العالمين هنحاول قدر الإمكان إن إحنا نعمل دوبلاج للصوت. ماشي، قوموا. والله ما أعرف الأم ده، تهيألي كده كنت عارفه في يوم يعني، تهيألي كده. قوموا أو اقعدوا، ما حصلش حاجة. طيب يا إخوانا، لو في حد عنده بس أسئلة اتفضل. وإياك يا أستاذ مصطفى، جاي بس فيك. إيمو لا، هو كان في فعلا تطبيق زمان كده اسمه أومو، أنا متهيألي. إن شاء الله كل 10 أيام أو كل أسبوع هيكون فيه بإذن الله فيلم، عشان بس الوقت يا أستاذ سفانة، الوقت اللي بياخد الشخص اللي هو الأخ الكريم ربنا يجزيه عنا خير الجزاء، اللي هو بيعمل الحاجة بيركب الصوت والحركة، لأن الموضوع ده بيحتاج إنه الصوت والحركة الاثنين يكونوا مع بعض، مفيش حاجة تسبق حاجة. فممكن مثلا يقعد كلمتين اثنين، عشان كده في بطء في الكلام حبتين. احنا مش راضيين نسرع في الكلام، لانه طبعا الحركه احنا مضغوطين بحاجات معينه يعني، او مضغوطين بمقاييس معينه واقدار معينه داخل البرامج اللي احنا بنشتغل بيها. طيب يا اخوانا، وكده واضح ان مفيش اسئله، فاحنا باذن الواحد الاحد يبقى خلينا بقى ان شاء الله رب العالمين نلتقي في الغد باذن الله. ان شاء الله رب العالمين بكره الخميس ان شاء الله هيكون لنا لقاء باذن الله تبارك وتعالى في الموعد اللي احنا بدانا فيه، اللي هو 8 ل 10. ده كويس جدا على ما اعتقد يعني. وانا مش عارف والله اخوانا يعني بيعكسونا جامد. طلبنا ان احنا يعني البث يعني، انت مثلا بتعمل 9، انا دخلت 8، وفاجأ برضو الاخ بيعمل البث بتاعه الساعة 8. فمش عارف اعمل ايه والله، مش عارف يعني، انا مش عارف اقول له ايه واعمل يعني. انا بقولش حاجة من التوراة والانجيل وهو بيقول من القرآن مثلا، انا ما بجيش اغني اغنية الرضا والنور وهو بيقول مثلا، طب ما تسمع ولا تستنى، ما فيش فايدة. لازم الناس تتسحب منك تمام، ولازم برضو كل مرة يحصل منافسة غير شريفة، لان ده غير شريف بالمره. وانا بقولها اهوت، مش هكون محرج ان انا بقول الكلام ده، ان انا بعت لكل الاخوه اللي عندهم قنوات وعندهم اعداد، يا جماعه الخير انشروا الفيديو عندكم وحاولوا تخلوا الناس يعني تشوف الفيديو. مفيش فايده ولا اي رد من اي حد، وكاننا بندعو الى غير الله سبحانه وتعالى. عشان كده بقى انا بعد كده مش هعمل اي قيمه لاي حد، والله ما أعمل قيمة لأي حد بعدك. أنا كنت بعمل احترام للناس كلها وقيمة للناس كلها، لكن كل واحد بقى يشتغل، مفيش فايدة، مفيش فايدة فعليا يعني. أعمل البث 8 يعملوا 8، ارجع اعمل بس 9 يروح عامله لي 9. يا عم يعني انت زعلان مني في ايه؟ يعني انا عايز افهم يا سيدي، مش عارف والله زعلانين مننا في ايه الاخوه، انا مش عارف. نلقاكم على خير بكره ان شاء الله. خلاص، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.